يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحمد الله تبارك وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، جمعنا تلبية لدعوة أخينا الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يبارك له وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أصل عظيم من أصول ديننا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ألا وهو أصل الاجتماع. والاجتماع دائما وأبدا يكون عندنا على الخير، نجتمع عليه ونجتمع فيه، بل إنه يجب علينا جميعا أن نحافظ عليه دائما وأبدا في كل خير مما أمرنا الله عز وجل به، كما أننا نجتمع في صلاتنا ونجتمع على صيامنا ونجتمع في أفراحنا ونجتمع على طلب العلم وعلى كل خير من خير الدنيا. وهذا الاجتماع هو الذي يكون سببا في خيرنا في آخرتنا. فعاد الأمر إلى أننا نجتهد في خيري الدنيا والآخرة. خير الدنيا في طاعة الله تبارك وتعالى دائما وأبدا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. الله تبارك وتعالى أمرنا في هذا الباب أمرا عظيما فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الاعتصام بحبل الله هو الذي يدفع عنا التفرق، والتفرق مذموم في دين الله تبارك وتعالى. نهينا عن كل سبب يؤدي إليه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يبيع على بيع أخيه وأن يخطب على خطبة أخيه، قال أهل العلم العلة من ذلك حتى لا يؤدي هذا إلى اختلاف بين اثنين من المسلمين، حتى ما يختلفوش اثنين من المسلمين، فكيف بما يؤدي إلى الخلاف بين جماعتين من المؤمنين؟ الله تبارك وتعالى أمرنا إذا وقع فينا هذا الخلل حرش الشيطان بين المتآلفين فتدابروا وتباغضوا وتفرقوا أن يكون في الأمة من يصلح هذا الأمر ومن يصلح بين الجماعتين أو بين الفردين، لقول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أمرنا بالإصلاح بين الطائفتين كما أمرنا بالإصلاح بين الزوجين، ليريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال الله تبارك وتعالى: فكيف إذا كانت جماعة مجتهدة على هذا الخير العظيم، مجتهدة على الدعوة إلى دين الله وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وفي الحقيقة إذا أخلصت النيات وصحت المقاصد مثل هذا لا يقع أبدا، لا يقع في الجماعة كما لم يقع في الزمن الأول في زمن الخيرة البررة، أصحاب رسول الله والصحابة بشر كسائر البشر، قد يخطئون وقد تصدر منهم أو يصدر منهم الزلل، إلا أن ميزتهم أنهم سرعان ما يرجعون، وهذه في الحقيقة ميزة عظيمة، ميزة عظيمة يتميز بها المتقون المخلصون لله عز وجل، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يتذكرون إما بنصيحة الناصحين وموعظة الواعظين وتذكير الصادقين من المؤمنين، وهذا لا بد لنا منه جميعا. السلفي الحق هو الذي يمشي بالنصيحة مع إخوانه ولا يمشي بالخديعة، لا يتربص بهم الدوائر ولا يتتبع الزلات والعثرات لأنها واقعة لا محالة. الإنسان تقع منه الزلة، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، هذا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن الناس في إزاء هذا الخطأ موفق ومحروم مخذول. الموفق هو الذي يتبع مثل هذه الخطوات، هو الذي يستر أخاه قبل أن يفضحه، والذي ينصحه قبل أن يغشه، والذي يقبل منه بعد ذلك ويذكره بالخير. نحن الكذب عندنا كبير من كبائر الذنوب، إياكم والكذب، فإنه يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله. ابتلينا بأناس استحوذ على قلوبهم، ولا أقول على رؤوسهم، الشيطان، فأنساهم ذكر الله فأصبحوا يستحلون الكذب ويمشون بالكذب تحريشا وظلما لإخوانهم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. المؤمن لا يكذب أبدا، المؤمن صادق، صادق في أقواله، صادق في أفعاله، صادق مع نفسه، صادق قبل هذا مع ربه تبارك وتعالى، صادق مع إخوانه جميعا. إذا علمنا هذا وعلمنا بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لنا بالكذب، رخص لنا بالكذب، وفرق بين الترخيص بالكذب وبين تحليل الكذب. التحليل لا يكون أبدا، لا في الأيام الأولى ولا في أيامنا ولا فيما نستقبل من الأيام. الكذب كبيرة من كبائر الذنوب إلى قيام الساعة، بل فضيحة من أكبر الفضائح. أن عرف بهذه الخصلة لا تقبل له شهادة، أن عرف بهذه الخصلة لا تقبل شهادته، لا فيما نتعبد به ربنا جل وعلا. لو يجي يشهد على رؤية الهلال وهو معروف بالكذب لا يقبل هذا منه، يروي حديثا من أحاديث النبي لا يقبل هذا منه أبدا، حديث في إسناده كذاب أبدا، مردود، ليس هذا فحسب، بل لو وجد مجهول في الإسناد لا يقبل حديثه، لأننا لا نأخذ بالمجاهيل. المجهول هذا لا يؤخذ عنه لا علم ولا شهادة، مجهول لا يعرف حاله، لا يعرف حاله، كيف يقبل كلامه أبدا؟ هذا لا يكون، لا يكون في دين الله عز وجل، ولا يكون في المنهج القويم. الآن فتح الباب على مصراعيه، يتكلم الجهال ويشهدون، يتكلمون بما شاءوا وفي من شاءوا، ويجدون من يسمع لكلامهم أو يقرأ لمنشورهم. نسأل الله العفو والعافية. هذا المنهج قائم على أصول، هذه الأصول ينبغي على الناس جميعا أن يسيروا عليها، الكبير والصغير، العالم والجاهل. من هذه الأصول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تأخذوا هذا الدين عن أي أحد لا تعرفونه، لا بصدق ولا بعدالة ولا بسلامة منهج ولا بصحة معتقد، هذا لا يستقيم. ولهذا مثل هذه الأصول المحافظة عليها محافظة على السير، يكون سيرنا سيرا جادا يؤدي بنا إلى الصراط المستقيم الذي تعبدنا به ربنا جل وعلا. الانحراف عن هذا المنهج ولو بقدر أنملة يضيع لنا منهجنا وديننا. نحن عرفنا الحق قبل أن نعرف الرجال، والرجال بعد ذلك نزنهم بناء على هذا الحق الذي عرفناه. ونحن مأمورون مطالبون دائما وأبدا بمعرفة الحق. لهذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم والذي حفظناه والذي نذكره ونذكر به دائما وأبدا: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. تسأل ربك جل وعلا وأنت الفقير إليه أن يعرفك الحق حتى لا تغتر بنفسك، وحتى لا تبالغ بإحسان الظن بها، لأننا دائما وأبدا فقراء إليه جل وعلا، نحتاجه في كل وقت وحين، ونتوجه إليه بهذا الافتقار والخضوع له تبارك وتعالى. أرنا الحق حقا. إذا أراد الله عز وجل لعبد من عباده خيرا أراه الحق، ثم وفقه إلى السير عليه، لأن العبرة ليست بالمعرفة فحسب، هذه قد تكون ترجع عليك لا لك. من الناس من أضلهم الله جل وعلا على علم، وهذا أشر عند الله، عرفوا الحق وخالفوه. وهذا مثل لليهود الذين وصفهم الله جل وعلا بالمغضوب عليهم، لأنهم عرفوا الحق وأعرضوا عنه وتركوه، ما التزموه ولا استقاموا عليه ولا ساروا عليه. ولهذا العبرة تكون بمعرفته والسير عليه والثبات عليه كذلك. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وهذا الاتباع يبقى دائم حتى تلقى الله عز وجل، ما هوش مؤرخ بتاريخ ولا مؤقت بزمن، قال تتبعه 10 سنوات ثم بعد ذلك أقلب الإسلام، هكذا تقوله، حتى تلقى الله، حتى تلقى ربك. هذه الأمور ما عندهاش نهاية حتى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والخطاب للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه المعاني ينبغي أن نحققها في حياتنا، نسعى دائما وأبدا لمعرفة الحق وتعلمه. والحق يعرف بدليله لا بقائله، كائنا من كان هذا القائل. بعض الناس لا يعجبهم أن نقول كائنا من كان، لأنهم جعلوا قداسة لبعض الناس ولا يحبون أن تحوم حول هذه القداسة. يعني بعض الناس هذوك لا تصل إليهم ولا تتكلم عنهم، هذه الفرق الضالة، الروافض الشيعة الآن تتكلمت في أئمتهم أبدا، تقول في أئمتهم أنه أخطأ ولا جانب الصواب أبدا، عظيمة من العظائم. ربما تقول أخطأ النبي ولا تقول أخطأ الإمام، لأنهم يعتقدون في هؤلاء الأئمة كما قال شيطان من شياطينهم: إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرص. لمن هذه المنزلة؟ هذه بهذا الوصف لله تبارك وتعالى. هذا الذي يعتقدونه في أئمتهم. ولهذا قالوا ما قالوا بعدها الشيء الضلال اللي ربما لا تتصوره تجدهم قالوه. قالوا النظر إلى الشيخ عبادة. قال هذا الصوفية الذين يعتقدون العصمة وأكثر من العصمة في أئمتهم. قال في هذا الروافض. ولكن مع الأسف الشديد حتى بعض السلفيين ولو يقولوا ما يشبه هذا يشبه هذا الكلام يؤدي إلى نفس المعنى، ولكن يقول لك هذا من تمام تعظيم الشيخ ومن تمام معرفة قدر الشيخ. احنا في ما هو أصل العبادة، أصل التدين، أصل التدين هو الطاعة، صح ولا لا؟ والطاعة بأنواعها، وأول الطاعة وأعظم الطاعة هي طاعة العبد ربه تبارك وتعالى. ومن طاعة العبد لربه طاعته لنبيه، صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك الطاعة لمن أمرنا الله بطاعته، لأن طاعة الله استقلالية وطاعة الرسول كذلك، أما غيرهما فهي طاعة تابعة لهذه الطاعة، لقول الله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قالش وأطيعوا أولي الأمر منكم. لما؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو ولي الأمر الآن يقول إن ما تصليوش العشاء إلا بعد الفجر، هاي صلاة صلاة وإحنا عندنا مشاكل وكذا وكذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا جي ولي أمر أمرنا بطاعته كما وقع هذا لأحدهم، قال ما كاش صيام هذا، صيام هذا راهي شي عطلنا الإنتاج والإنتاجية، ينقص صناعة الزلابية تنقص. قالوا ما يا ما كاش صيام، يطيعه الناس؟ لا يطيعه، لا يطيعوه. ورحم الله شيخ الزيتونة حينها لما قال صدق الله وكذب بورقيبة، صدق الله الذي أمرنا فمن شهد منكم الشهر فليصم، وكذب هذا الرجل الذي أمر بمعصية الله. فطاعتهم تكون تابعة لطاعة الله ورسوله في كل أمر من الأمور. هذه طاعة الإنسان إذا غلا فيها انقلبت إلى معصية وإثم، والإنسان إذا تركها وقع في معصية وإثم. يعني الإثم يكون في الغلو كما يكون في الجفاء، لا إفراط ولا تفريط. شريعة مبنية على هذا، الشريعة جاءت بالوسطية والاعتدال في كل شيء. ولهذا العلماء عرفوا هذا الأمر بقولهم أنها الحسنة بين السيئتين، الحسنة بين السيئتين، بين سيئة الغلو وسيئة الجفاء. فالواجب هو الاعتدال في كل شيء. أمرنا بإجلال أئمتنا وعلمائنا سمعا وطاعة لربنا ولنبينا عليه الصلاة والسلام. نجلهم ونعرف قدرهم وننكر على من ينتقصهم ناهيك أن يطعن فيهم. هذا ديننا، نعتقد أن هذا من صميم ديننا، وهذا نجده عند صغارنا وكبارنا. الكبار ترباوا على هذا الأمر وربوا الصغار على هذا الأمر. كيف نتهم كبارنا بأنهم ممن يطعن في علمائنا أو ممن يغض الطرف عن الطاعنين ويسكت ولا يرد عليهم؟ والله نرد على كل أحد ينتقص عالم من علمائنا بقدر أنملة، بقدر أنملة، سواء كان بيننا أو كان بعيدا عنا. هذا أصل ندين الله عز وجل به. فإذا عرف هذا الأمر فينا وعرفنا بعض هذا الأمر، أنا نجي بعد ذلك يعني أتهم واحد من إخواني سلفي أعرفه بسلفيته وبالتزامه هذا المنهج القويم أنه ممن كان، سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. نسأل الله أن يجيرنا، نسأل الله أن يجيرنا من تحريش المحرشين وشر هؤلاء الأشرار، ونحن نبرأ إلى الله عز وجل، نبرأ إلى الله من كل من يسيء إلى ديننا أو يسيء إلى إخواننا أو يسيء إلى أئمتنا، سواء إلى علمائنا أو ولاة الأمر فينا. نبرأ إلى الله من منهج هؤلاء جميعا. هذا ما هوش منهج أهل الحق، ليس منهج أهل السنة والجماعة، منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة. الفرقة الناجية التي هي الجماعة والتي هي متمسكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، جاء هذا في الحديث، ما أنا عليه وأصحابي لما سألوه عن أوصافها. فنسأل الله عز وجل كما جمعنا في مثل هذه المناسبة، جمع الأبدان، أن يجمع القلوب على طاعته، وأن يؤلف بين هذه القلوب كما أمر الله جل وعلا وكما أنعم الله جل وعلا بهذا على أصحاب نبيه. نعمة عظيمة أثبتها الله عز وجل في الآية التي بدأنا بها الحديث، واذكروا نعمة الله عليكم، سماها الله نعمة. وأي نعمة؟ الذي يفرح باختلاف أو تفرق المسلمين أو السلفيين، هذا صاحب خير في هذه الأمة ويريد لها الخير. والله لا يريد لها الخير، لا يريد لها الخير. واحد قال في سبب من الأسباب التي أدت إلى الفرقة والتدابر بين من كانوا بالأمس أحبة، قال أنا فرحان فرح شديد، ما شاء الله، يفرح بالشر. نسأل الله العفو والعافية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا هذه النعمة وأن يتمها علينا حتى نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين. الثبات الثبات إخواني وأحبتي، أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياه.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.